بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. عليكم السلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، وفرج كرب أمتنا، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، فقهنا في ديننا، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركافوري، ومع اللقاء 85. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في مجتمع المدينة. فبعد أن بنى النبي المسجد صلى الله عليه وسلم آخى بين المسلمين، فما زلنا مع مسألة المؤاخاة. وبدأنا الحديث عن منهج الإسلام في توثيق هذه الرابطة التي هي من أعظم عرى الإيمان، وهي رابطة الأخوة الإيمانية الصادقة، والتي يكون من أجلها الولاء والبراء. فنحن نوالي من آمن بالله رب العالمين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وهذه الرابطة العظيمة سلك الإسلام في سبيل توطيدها وتوثيقها منهاجا قويما، بدأ بالترفع عن الظلم، ومر بترسيخ أسس التكافل بين المسلمين، ثم بيان تماسك هذه الأمة فشبهها بالبنيان وبالجسد الواحد. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. فمن منهج الإسلام في توثيق رابطة الأخوة الإيمانية التوجيه إلى هذا الحق باستدرار العطف والرحمة والحث على الرفق والشفقة. التوجيه إلى هذا الحق باستدرار العطف والرحمة، جزاكم الله خير، والحث على الرفق والشفقة. أخرج الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، أو كما قال رسول الله. نستمع إلى الحديث مرة ثانية. أخرج الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. الفائدة الأولى من هذا الحديث تدور حول أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فعملك ستجازى به إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم: الراحمون يرحمهم الرحمن. فالجزاء من جنس العمل. إن كنت رحيما بالخلق رحمك الرحمن جل جلاله. فالجزاء من جنس العمل، عملك أنت من سيجني ثمرته، والدنيا ما هي إلا مزرعة للآخرة، وزرعك فيها إما حسنات وإما سيئات. يوم القيامة هو يوم الحصاد الذي ينتظره المزارع، فالزارع للأرض يضع البذرة ويسقيه ويرعاه، ثم ينتظر على شوق وقت الحصاد، موسم الحصاد، ليجني هذه الثمرة، ثمرة الكد والتعب، ثمرة التعرض للبرد وأشعة الشمس في الصيف والبرد في الشتاء، ثمرة البكور والكد والتعب في تهيئة الأرض وتقليبها وبذرها وضع السماد. فهو ينتظر الثمر على شوق، فإذا جاء يوم الحصاد وخرجت الثمرة كاملة ناضجة، كانت السعادة لهذا المزارع البسيط، بل وعمت السعادة على كل من حوله من أقارب وأهل، وسعدت به أمته، لأن الثمرة اقتصاد للأمة. فالمزارع الذي يزرع القمح مثلا ده اقتصاد أمة، إذا ظهرت الثمرة ناضجة يسعد ويسعد أهله، ويكون سببا في إسعاد وطنه وأمته بهذه الخيرية التي تنال المجتمع من هذه الثمرة، ويكون هناك البيع والشراء والأخذ والعطاء، وتقام تجارات وصناعات. أما إن كانت الثمرة خبيثة ولم يجني ثمرة جهده، كان الحزن والهم والغم والفقر والشدة والكرب إلى آخر ما يجني من ثمرة غير ناضجة. كذلك أنت في الدنيا، فما أنت إلا هذا المزارع الذي يزرع في أرضه ويسجل في كتابه، فكلامك وفعالك تسطر عليك. فأنت تزرع زراعة من نوع آخر، إنها زراعة الأعمال والأقوال، إنها زراعة الحسنات أو السيئات. يوم الحصاد متى؟ يوم القيامة. تحصد ما زرعته أنت، إن كان خيرا كانت الكرامة وكان النعيم وكانت السعادة، كما قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها هاؤم اقرءوا كتابي. شوف الفرحة يا إخوة في ساحة العرض، يجري وهو مسرع فرح سعيد، ينادي على أهل الموقف جميعا: تعالوا لقراءة كتابي. لأن الكتاب ليس فيه إلا الخير، ليس فيه إلا البر، ليس فيه إلا الحسنات. والإنسان يحب أن يطلع الغير على عمله الطيب. ها أم اقرأوا كتابية، تعالوا اقرأوا الكتاب. ها أم اقرأوا كتابية. فتكون النتيجة فهو في عيشة راضية، العيشة راضية، فكيف حال من يعيشها؟ العيشة نفسها راضية، عيشة طيبة راضية، فما بالنا بمن يعيش هذه العيشة؟ فهو في عيشة راضية في جنة عالية. هنا يا إخوة الثمرة، هنا السعادة. ولذلك في صنف آخر على النقيض اللي هو زرع في الدنيا السيئات ولم يزرع الحسنات، يوم الحصاد يأخذ الكتاب بالشمال، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، أي الموت والهلاك. ما أغنى عني مالية، أي في الدنيا. هلك عني سلطانية، أي في الدنيا. النتيجة خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوا. لماذا يا ربنا؟ إنه كان ليؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. الأعمال اللي بتوثق روابط الإيمان والإخاء. فليس له اليوم هاهنا حميم، ملوش صاحب، ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. يا رب سلم. فالجزاء من جنس العمل، اللي هتزرعه هو اللي هتحصده. فلابد أن تنتبه، لابد أن تنتبه لأقوالك ولأعمالك، لأن ربك قال في كتابه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن لا يصعد إلى ربنا من القول إلا الطيب، ولا يرفع من العمل إلا الصالح. إذا لابد أن يكون قولك طيبا وعملك صالحا، دي اسمها زراعة الحسنات، حتى تجني الثمر يوم القيامة، النعيم المقيم. ولا تكن كحال هذا المسكين الذي بيّن ربنا حاله عند موته، فقال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلابد أن تحرص على رابطة الأخوة الإيمانية في الدنيا، ولا يصل لأخيك منك إلا الخير من قول أو فعل، لأنه كما تدين تدان. ومن عدل الله عز وجل القصاص، فيه قصاص يا إخوة في الآخر، قصاص من أجل مظالم العباد يأتون بمظالمهم، فهذا يأتي وقد اغتبته، وهذا يأتي وقد ظلمته، وهذا يأتي وقد أسأت إليه، وهذا يأتي وقد أكلت ماله، وهذا يأتي وقد سفكت دمه، وهذا يأتي وقد قذفته وخط في عرضه، وكل يطلب حقه. ومن صفة الله العدل، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ده كان بيصلي، أيوة، وكان بيزكي، وكان بيصوم رمضان والنوافل كمان. مفلس، نعم، إذا عرف السبب بطل العجب. قال النبي: ولكن يأتي وقد شتم هذا، كم من لفظة قبيحة اتهمت بها بعضهم ساخرا أو وده من الظلم. شتمها، شتمت فلان، يا ابن كذا يا ابن كذا. انتبه إلى أن هذا من أكبر الكبائر، أنه يكون سبب في لعن أبيك وأمك. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه، أو كما قال النبي. تقول له يا ابن فلان، هيقول لك إيه؟ يا ابن فلان ويا ابن فلانة. يبقى أنت لعنت أباك ولعنت أمك. انتبه، فلا تتسبب في لعن أبويك، لأنها من أكبر الكبائر. طيب سبيت فلان وأنت ظالم، هيأتي يوم القيامة، ولكن يأتي وقد شتم هذا. شوف هذا هكذا، ما قالش بقى هذا مسلم ولا كافر ولا طائع ولا عاصي، هذا. إن البعض أحيانا يقول لك إيه، الكافر ليست له غيبة. من قال هذا يا ولدي يا مسكين؟ في حديث النبي قال لا يدخل أهل النار النار حتى يقتص لهم من أهل الجنة. يعني الكافر اللي انت شتمته في الدنيا هيقتص منك يوم القيامة. يا عم الشيخ هيفيده بإيه؟ ما هو في النار مخلد. هيفيده والله يا ابني، هيفيده. النار يا ولد دركات، بعضها أشد من بعض. فلو عندك حقوق هياخدها فيرتقي بها من دركة إلى أخرى أخف منها، وإنت تعذب بجرمك. نعم هو لم يخرج من النار، لكن النار إيش؟ دركات، أشد الدركات اللي فيها المنافقون. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن النار سبع دركات، أعلاها جهنم وهذه أخفهم. وهذه الدركة خصصت لعصاة الموحدين الذين شاء الله أن يعذبهم بذنوب لم يكن هناك مانع أن تطبق عليهم العقوبة بسبب هذا المانع، فيعذبون بذنوبهم. فين؟ في جهنم. وده اللي ورد فيه الأثر، سيأتي يوم على جهنم تصفد أبوابها لخلائها من أهلها، يخرجوا جميعا، تبقى فاضية بقى خلاص. عشان لما تقرأ في بعض كتب ابن القيم إشارة لفناء النار، يبقى يقصد إيش؟ جهنم دي، مش اللي تحتها دي، خلاص ماشي. هيجي عليها يوم يخرج من فيها بشفاعة الرحمن جل جلاله، ويدخلون الجنان. مكتوب على جبينهم الجهنميون عتقاء الرحمن. ثم بعد ذلك يمسح هذا الوسم عندما يجدون من ذلك نوع من أنواع النقص في الجنة، معروفون بهذا. هم دول اللي كانوا بيعذبوا على ذنوب اقترفوها، فمن رحمة الله بهم يزال هذا الوسم وينعمون كبقية أهل النعيم في جنة الله رب العالمين. يبقى احذر أن تظلم حتى الكافر، إلا أن يكون محاربا معتديا ظالما متجبرا، فهذا في باب المدافع لا شيء فيه، بل تؤجر عليه. فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا. كم مرة ضربت إنسان بإيديك ظالما؟ كم مرة ضربت زوجة وأنت لها ظالم؟ كم مرة ضربت ولدا لك وأنت له ظالم؟ كم مرة ضربت جارا لك أو رفيقا لك أو صاحبا في العمل أو رجلا في الطريق؟ اغتررت بقوة نفسك وحملك قوتك على ظلم العباد. يا مناس يا إخوة، يغترون بما عندهم من صحة فيظلمون الخلق، والخالق عدل يقتص للمظلوم من ظالمه سبحانه جل جلاله. وضرب هذا وأكل مال هذا. أكل المال يا إخوة بالباطل، يدخل فيها السرقة والنصب والغش والخداع وبيع السلع بالأيمان الكاذبة الباطلة لخديعة المشتري، ظلم المشتري واستغلال عدم فهمه لنوع من أنواع التجارات أو البيع والشراء حتى تأخذ ماله، والبعض بيعتبرها دي نوع من أنواع الذكاء، وهذا ذكاء يؤدي إلى النار والعياذ بالله رب العالمين، لأنه ذكاء في باطل وفي سلب أموال الناس وأكلها بالباطل. ثم إن المال يزول ولا يبقى، بل قد ينفق في مرض أو علة أو يذهب في أو ينفق في شبهة أو شهوة، ولن تستفيد منه لا دنيا ولا آخرة، بل يكون عليك وبالا يوم القيامة. وأكل مال هذا وسفك دم هذا، الدماء المحرمة، فيعطى هذا من حسنات، كلهم اجتمعوا الآن ليطالبوا بحقوقهم، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه خلاص الحسنات انتهت اللي انت عملتها لحقوق العباد، وبقيت عليك حقوق أخذ من خطاياهم، لسه فلان له حق ما خدهوش عليكم السلام. طيب ناخد من سيئاتك نخفف عنك ندفعها عليه، الله أكبر، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا، انظروا إلى حرص الإسلام على توثيق روابط الأخوة الإيمانية، ما تظلم، ما تظلم أخاك. فهذا باب أول وفائدة أولى، أن الجزاء من جنس العمل، فلابد أن نحذر، لابد أن نحذر، الموت يأتي بغتة، فلابد أن نبادره بعمل صالح وبقول طيب. الدنيا زائلة إخوة، تمر بسرعة، فهنيئا لمن قدم لنفسه ولحياته حتى لا يقول كما بين ربنا على مائدة سورة الفجر: يا ليتني قدمت لحياتي. يبقى الحياة في لسه، حياة لسه قادمة، دي مش حياة اللي انت عايشها، دي مرحلة مؤقتة جدا للاختبار والامتحان، إنما الحياة في الجنة يا ولدي مش هنا. يا ليتني قدمت لحياتي، هنا مفيش حياة، هنا مرحلة اختبار، انت في لجنة امتحان سرعان ما تنتهي وتنتظر نتيجة اختبار، إما جنة وإما نار. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من تأتي للعاقل، أليس كذلك؟ طيب بلى، من في الأرض، أي الذين في الأرض، الذين في الأرض تجيب معنا اسم موصول هنا، مين بقى اللي عايشين معنا في الأرض؟ ها؟ الإنسان، نعم، فيه مؤمن وكافر صح؟ يدخل الكافر كمان، لازم ترحمه، ورحمتك للكافر أن تبين له الحق وتحرص على هدايته، لازم تقدم له الخير، لازم تبين له الحق، لازم تأخذ بيدي لرحمة الله عز وجل، ودي من الرحمة، وأعظم أنواع الرحمة هداية الناس للحق. معك برضو الإنسان المسلم، في منه الطائع والعاصي، كلهم لابد أن تشملهم رحمتك، فترحم الطائع بتوثيق العلاقة والحب في الله وتشجيعه على الزيادة، وترحم العاصي بأمره بمعروف ونهيه عن منكر والأخذ على يده رحمة به، وتشمل الرحمة أيضا جميع الأجناس في الكون من حيوان وطيور ونبات، لأن دي اسمها الرحمة العامة، الرحمة العامة، فترحم الكون من حولك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي الله عز وجل. من في السماء، وده دليل على أن الله في السماء. وفي هنا مش ظرفية، دي بمعنى على، أي على السماء، لأنه ارتفع فوق عرشه كما أخبر جل جلاله. أأمنتم من في السماء، في مش ظرفية. عشان كده أقول لك كثيرا، لن يفهم القرآن ولا السنة إلا من كان من أهل اللغة. ما هي الظرفية تقول لي فيها؟ يعني أنت كده حديته بمكان؟ يا ولدي يا ولدي افهم. لأصلبنكم في جذوع النخل. فرعون قال للسحرة كده لما أمانوا، يعني إيه؟ هيفتح يحطهم جوه ال، لا، في يعني على، في من الظرفية يا ولد بمعنى على، لغة، لازم تكون من أهل اللغة. ففي هنا مش معنى الظرفية أبدا، بمعنى على الله عز وجل، وهو الرحمن كما بيّن في كتابه الرحمن على العرش استوى، على من العلو والارتفاع سبحانه جل جلاله، فإثبات العلو لله عز وجل. فلما تسأل أين الله، الله في السماء فوق عرشه كما أخبر في كتابه، وهو معنا بصفاته من علم وسمع وبصر وقدرة. فلا معنى معكم أينما كنت، أي بالعلم والسمع والصفات، إنما ذاتا هو في السماء فوق عرشه استوى كما أخبر جل جلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح؟ ولذلك قال لموسى وأخيه إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى صفات، بالصفات. مش يقول لك الله في كل مكان، كلام باطل. الله في كل مكان صفاتا لا ذاتا، ذاتا هو في السماء فوق عرشه كما أخبر جل جلاله، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ثم قال الرحم شجنة من الرحمن، الرحم، الرحم كما ذكرت وأذكر كثيرا تنقسم إلى قسمين، رحم خاصة ورحم عامة. لأن كلمة الرحم في اللغة تشتق من العلاقة القريبة، علاقة قرب، علاقة قرب. ولذلك سميت رحم الأنثى بالرحم. لماذا؟ لأن من بداخل رحم الأنثى أي المرأة يرحم أو يرحم. تجد دايما الجنين داخل الرحم الأم تخاف عليه قوي، لأنه قريب منها قوي، جزء منها في رحمها، ولما ينزل هو يرحم الأم هذه إن كان تقيا، وإن نظر إلى بطنه فرأى ذلك الأثر الذي يربطه بأمه، السرة محفورة في بطنك تذكرك بالمرأة العظيمة التي تحملت من أجلك الألم، أكلت غذاءها وأخذت من صفات دمها، أسهرتها وأتعبتها وأرقت نومها، أمرضتها وأتعبتها، وهي تحملك ليل نهار في نومها ويقظتها في حركتها وسكنتها، فلابد أن تترحم عليها وتقول كما قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الرحم، فرحم قرابة لأن جاءت من هذا الأصل، رحم المرأة، من رحم المرأة. آدم خرج من رحم الأرض، آدم وحواء خرج من رحم الأرض، وأنا وأن خرجنا من رحم الأم، فهي علاقات وثيقة مترابطة. ولذلك كل من خرج من رحم واحد تربطه علاقة ود وشائج. ولذا ربط النبي هذا الربط الإيماني، كلكم لآدم وآدم من تراب، يعني كلنا جئنا من رحم واحدة. هذه أصل التكريم في الإنسانية، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فرق لعربي على عجمي ولا لأحمر على أبيض ولا أسود إلا بالتقوى أو كما قال النبي. فدي علاقات قرابة من بني جنسك، من رحم واحدة خرجنا، يبقى لابد أن تربط بيننا روابط فيها المودة وفيها التراحم. فالرحم تطلق على العضو الذي يخلق فيه الجنين، وتطلق على الأقارب، وهي في هذا الحديث مقرونة بالصلة أو القطيعة. وهذه القرينة تصرفها إلى أن المراد بها القرابة، صلة القرابة هنا في الحديث. وإن كانت الرحم كما ذكرت تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. الخاصة الواردة هنا الأقارب من صلة الدم، النسب، المصاهرة، دي الرحم. وفي بقى الرحم العامة، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، هؤلاء من رحمك لما سبق ذكره من النصوص، المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طب إيه معنى شجنة من الرحمن؟ أصل الشجنة، أو إن شئت بالكسر الشجنة، في اللغة تقرأ بالضم وبالكسر، وكذلك تقرأ بالفتح شجنة، هي عروق الشجر المتشابكة، عروق الشجر المتشابكة. وذلك قلت لك فيما مضى أحيانا نسمع كثيرا بعض الدعاء وبعض أهل العلم لما يجي مثلا يتكلم في موضوع يطول شرحه فيدي في محاضرة وبقيت فيه فروع أخرى، فيقول والحديث ذو شجون، فأتوقف هنا نواصل بعد. يعني ذو شجون يعني له فروع كثيرة متشابكة، فنحتاج لتفصيل، فانتظر حتى نواصل وهكذا. فشجنة أو شجنة أو شجنة هي عروق الأشجار المتشابكة، والشجنة واحدة الشجون، وهي طرق الأودية، ومنه قولهم الحديث ذو شجون أن يدخل بعضه في بعض متشابك يعني. فانظر إلى التشبيه العجيب ده، بيدلل على الرابطة الكبيرة بين الرحم وبين الرحمن جل جلاله، إنه اشتق لها اسم من اسمه فهو الرحمن. إن قلت الرحم قرب، والقرب يقتضي رحمة، واسم الله الرحمن جل جلاله ذو الرحمة الواسعة، لذا اشتق الله للرحم اسما من اسمه جل جلاله. ولذا جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في السنن، والحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم واشتققت لها اسما من اسمي. والمعنى أنها من آثار الرحمة، من آثار الرحمة، من آثار هذا الاسم العظيم الرحمن، آثر من آثار إيه؟ الرحم، من آثار الرحمة مشتبكة بها، يعني متعلقة بالرحمة، متصلة بالرحمة، فالقاطع لها منقطع من رحمة الله، والواصل لها موصول برحمة الله عز وجل. هذه السعادة يا إخوة أن نفهم ما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنك إذا علمت قيمة الرحم وأنت تريد رحمة صلها، يبقى إمتى يجي نقيض الرحمة في حياتي؟ لما أقطع الرحم، لأن بقطعي للرحم قطعت رحمة الرحمن عن نفسي. يبقى السعة من الرحمة، طب ما فيش رحمة يبقى فيه إيه؟ ضيق. الفرح والسعادة من الرحمة، طب ما فيش رحمة يبقى فيه حزن وهم وغم وكرب، وهكذا قس على ذلك. فلا بد أن ننتبه هنا أني اشتققت الهسمة من اسم، مش معناه أنها جزء من الرحمن سبحانه وتعالى، عن ذلك علوا كبيرا، ولكن لها تعلق كأثر من أثار الرحمة، من أثار الرحمة. قال القرطبي رحمه الله تعالى: الرحم التي توصل عامة وخاصة. فالعامة رحم الدين، وتجب مواصلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. كل أخ له عندك حقوق وعليه واجبات. وأما الرحم الخاصة فتزيد إضافة لما سبق من حقوق بنفقته على أقاربه وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم، وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك، كما في الحديث: الأقرب فالأقرب، فمثل أم والأب ليس كالعم والخال في القرابة، نقدم الأم والأب، وهكذا درجات. وقال ابن أبي حمزة: تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه والدعاء، والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة، وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة. فإن كانوا كفارا أو فجارا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم، بشرط بذل الجهد في وعظهم ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك يسبب تخلفهم عن الحق، ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلي. يا الله، إذا إمتى أهجرهم؟ بعد أن أنصح وأعظ وأذكر، فإن استمروا على الباطل أنا لا أشاركهم باطلهم، أهجرهم، وده اسمه الهجر الشرعي في الله، ومع هجري أدعو لهم بظهر الغيب أن يهديهم الله، وده من الصلة، وأدفع عنهم الضرر قدر استطاعتي، مش أنا اللي ضر حتى الكافرين أبدا، إلا في مقام واحد كما ذكرت لك عند العدوان والمقاتلة، أما في غير ذلك فلا يجوز، هذا ظلم بين. فيا له من دين لو كان له رجال يفهمونه ويعملون بأحكامه. خامسا، فإذا قست القلوب والتاثت العقول وتحجرت الضمائر وتصامت الآذان عن أمثال هذه التوجيهات الرشيدة، يكون العلاج عندئذ ترهيبا وتخويفا يكبح جماح النفس، وتوعدا وزجرا تتحدد به الغاية ويعلم به المصير. يفصح عنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء عند البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. قال الناس والكافر من الناس، صح؟ يبقى لازم أرحمه بدعوته وتثقيره والحفاظ على مصالحه إلى آخره. ورواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وزاد فيه: ومن لا يغفر لا يغفر له. دي بقى اللي صعبة أوي. يأتيك أخوك نادما فهل تغفر له؟ وده السؤال. ما غفرتش. اعلم أنك مردود عن ربك وغير مغفور لك عند خالقك، لأن الجزاء من جنس العمل. ده أحيانا تتلذذ بانكسار أخيك، دي مصيبة تانية بقى. ولذلك علاقات المسلمين يا إخوة لا تقوم على كسر الأخ لأخيه، دي مش علاقة. بالعكس، أنا واجبي كمسلم أجبر كسر أخي، ولا أحب أن أراه منكسرا أبدا. ده المسلم. لماذا؟ لأن عزته عزة لي، وكرامته كرامة لي. فننتبه لهذه القيم الإيمانية. انظر إلى أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أرضاه. في يوم من الأيام أساء إلى أخيه بلال بن رباح، والصحابة بشر يصيبون ويخطئون، ليسوا بمعصومين. فقال له: يا ابن السوداء، بلال الحبشي مؤذن رسول الله رضي الله عنه وأرضاه. بلال اشتكى للنبي، غضب النبي ودعا أبا ذر وقال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. يا رب سلم. شوف، من أجل كلمة يا ابن السوداء، كلمة: إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم، ده من رواثب الجاهلية، تعالي على الخلق. إخوانكم خوالكم، يعني خدمكم، هؤلاء إخوة لكم، أطعموهم إذا طعمتم، واسكوهم إذا شربتم، واكسوهم إذا اكتسيتم، ولا تحملوهم ما لا يطيقون، فإن حملتموهم فأعينوهم. أبو ذر لما سمع هذا المنهج من رسول الله عاد مسرعا لأخيه، ونام ووضع خده على التراب، وقال: يا أخي يا بلال، طأني بقدمك حتى يعفو عني ربي. فأخذ بلال بيد أخيه وقال: قم يا أخي، غفر الله لي ولك، وعاف عن أخيه. لأن المسلم لا يحب كسر أخيه أبدا. أخذ بيده: قم يا أخي، غفر الله لي ولك. وذلك كان أبو ذر بعدها إذا مشى مع الخادم، خادمه عبده ورقيقه، الخادم يلبس من نفس الثوب الذي يلبسه أبو ذر. رؤي أبو ذر مع خادمه بنفس الثوب، فتعجب الناس وسألوه: يعني كيف الخادم يمشي بنفس ثيابك؟ فقص لهم القصة عندما قال له النبي: إنك امرؤ فيك جاهلية، وذكرهم بالحديث. الآن شوف مثلا في دول الخليج وغيرها الخادم كيف يعامل، يضرب ويهان ويطرد، يضرب بالأحذية لأنه خادم، وفي كفيل، وهو نظام الرقة، كفيل وعبد يتحكم فيه كيف ما شاء. قد يعمل الإنسان ولا يستطيع أن يحصل راتبه، الكفيل مش راضي يعني خلاص، ويطرد. فإن لله وإنا إليه راجعون. فين تعاليم النبي محمد؟ هذا هو السؤال. الخادم يعامل معاملة طيبة، جاء ليرفع عنك حرجا ويعاونك في شؤونك، فهذا يشكر ويكرم لا يهان. ده بيدل على إن الفجوة كبيرة بين حال الأمة اليوم وبين الإسلام كمنهج حياة. فلابد أن نتعلم الرحمة. لذا قال الله تعالى في كتابه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. يبقى اللي يريد الرحمة لابد أن يكون محسنا، محسنا للخلق بعد إحسانه لربه في إتقان عبادته، يحسن لخلق الله. فالإحسان للخلق أثر من آثار الرحمة. الرحمة التي يتصل بها العبد ونختم تنقسم إلى قسمين. النوع الأول رحمة غريزية، رحمة غريزية قد جبر الله بعض العباد عليها وجعل في قلوبهم الرأفة والرحمة والحنان على الخلق، ففعلوا بمقتضى هذه الرحمة جميع ما يقدرون عليه من نفعهم بحسب استطاعتهم، فهم محمودون مثابون على ما قاموا به، معذورون على ما عجزوا عنه، وربما كتب الله لهم بنياتهم الصادقة ما عجزت عنه قواهم. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ لأن في رحمة غريزية الله يجبل النفس عليها أو ينزعها منها. لذلك تجد الأعرابي هذا كما بعض الروايات عندما رأى النبي يقبل الحسن حسين تعجب، قال: إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا. ما عندوش رحمة، لا يحتضن ولده، لا يقبل ولده، ده دليل رحمة غريزية. طب ده اللي بيقبل ده في رحمة، طب اللي ما بيقبلش ده أولادهم فيش رحمة، ما في رحمة. انت شوف حالك كده في البيت، حالك مع الأولاد، مع الزوجة، مع الأهل، مع الأقارب، في رحمة ولا؟ اوعى تكون غافل قول الدنيا ومشاغل الدنيا، الدنيا علاقتها بالغفلة عن المنهج. انشغلتك الدنيا عن منهج الله فبئست الدنيا هي. انت صاحب منهج. النوع الثاني من الرحمة رحمة يكتسبها العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة تجعل قلبه على هذا الوصف. اكتسب بقى، اتعلم الرحمة، شوف ايه اللي ممكن يجلب الرحمة واعمله، فيعلم العبد أن هذا الوصف من أجل مكارم الأخلاق وأكملها، فيجاهد نفسه على الاتصاف بها، ويعلم ما رتب الله عليه من الثواب وما في فوته من حرمان الثواب، فيرغب في فضل ربي ويسعى بالسبب الذي ينال به ذلك، ويعلم أن الجزاء من جنس العمل، ويعلم أن الأخوة الدينية والمحبة الإيمانية قد عقدها الله وربطها بين المؤمنين وأمرهم أن يكونوا إخوانا متحابين، وأن ينبذوا كل ما ينافي ذلك من البغضاء والعداوات والتضابر. ما فيش عندك رحمة جبلية، طيب اتعلمها، اعلم أن تأليف القلوب دي عقد عقده الله بنفسه جل جلاله. قال لنبيه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. طب عشان أحقق هذه الألفة أعمل إيه؟ اخدم إخوانك، مرهم بمعروف، إناهم عن منكر، ابذل ما تستطيع من وسع في نفعهم ودفع الضر عنهم، وهكذا اكتسب. فلما تسمع تلك النصوص تبدأ تتابع، تبدأ تتعلم، تبدأ تدرب نفسك على خلق الرحمة. فلا يزال العبد يتعرف الأسباب التي يدرك بها هذا الوصف الجليل ويجتهد في التحقق به حتى يمتلئ قلبه من الرحمة والحنان على الخلق، ويحبذ هذا الخلق الفاضل والوصف الجليل الكامل، وهذه الرحمة التي في القلوب تظهر آثارها على الجوارح واللسان في السعي في إيصال البر والخير والمنافع إلى الناس وإزالة الأضرار والمكاره عنهم. وعلامة الرحمة الموجودة في قلب العبد أن يكون محبا لوصول الخير لكافة الخلق عموما وللمؤمنين خصوصا. فإن وجدت نفسك كارها أن يصل الخير لأحد فاعلم أن هذا نقص في خلق الرحمة فيك، وأن يكون كارها حصول الشر والضرر عليهم فبقدر هذه المحبة والكراهة تكون رحمته. عن عمرو بن حبيب رضي الله عنه أنه قال لسعيد بن عمرو: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خاب عبد وخسر لم يجعل الله تعالى في قلبه رحمة للبشر؟ خاب وخسر. وعند الترمذي وحسنه من حديث أبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. لسه مع الجزاء من جنس العمل. فانظر ماذا تريد لنفسك من خير أو شر. إن أردت لا الخير فافعل الخير، وإن لم ترد الخير فتحمل ما يقع عليك من شر، لأن الجزاء من جنس العمل، والله تعالى هو العدل القائل في كتابه ولا يظلم ربك أحدا. قرأت قصة عجيبة قصها بعض الدعاة في بلاد الشام في سوق من أسواقها. دارت مشاجرة بين رجل وآخر، فأحدهما أخرج سلاحا وأطلق النار على أخيه فلم تصبه الطلقة، وتاجر في محل بعيد يخرج رأسه ليشاهد ما الذي يحدث، فجاءت الطلقة في عنقه فمات. فتعجب الناس، هذا التاجر في حاله في محله في بيعه وشرائه ما ظلم أحدا ويقتل. فبعضهم شك في عدل الله، فسأل بعض الدعاء عن هذا المشهد في بلاد الشام. فهذا الداعية من هذه البلاد من نفس البيئة، فسأل عن التاجر وبدأ يتحرى حاله، فعلم أن هذا التاجر له أبناء أخ ظلمهم وأكل ورثهم ومالهم، وقبل هذا الحادث بيوم ذهب إليه أبناء أخيه الصغار يطالبون بحقهم، فأبى ورفض وامتنع، فما كان منهم إلا أن رفع أكف الضراعة ودعوا عليه. فبكى هذا الداعية وقال: يا ربي ما أعدلك، سبحانك أنت العدل. شوف الظلم ظلمات. استجاب الله دعوة الأبناء الصغار الضعاف الذين أراد هذا التاجر أن يظلمهم ويأخذ حق أبيهم ولا يعطيهم ورثهم طمعا في الدنيا وحرصا على المال. إذن يا إخوة، قد تنظر أنت لجانب واحد من الأمر، ولكن تغيب عنك أحوال كثيرة، فلابد أن تعلم أن العدل هو الله، وأنه لا يحدث في كونه إلا ما أراد وما يريد إلا بعلم وبحكمة، فهو العدل جل جلاله. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.